بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن كل جسم لا بد له من مكان، وذلك المكان مكان طبيعي للجسم، بمعنى أنه يقصده ويبقى فيه لولا القاصر الخارجي. هذا ما ذكرناه بالأمس. درسنا الجديد في هذا اليوم من الآن سوف يشرح، نقول: وإذا كان الجسم مركبا من أجزاء، فمكانه الطبيعي هو نفس مكان أجزائه، وليس له مكان آخر غير المكان الذي تقتضيه أجزاؤه. لكن أجزاء هذا المركب مرة يفرض أنها متساوية في درجة الميل إلى أماكنها، ومرة يفرض أن بعضها أشد ميلا إلى مكانه من ميل الجزء الآخر إلى مكانه. فعلى الأول شنو هو؟ إذا كان درجة ميل هذه الأجزاء إلى أماكنها بدرجة واحدة، درجة الميل واحدة، لا أن ميل البعض أغلب وأشد من ميل البعض الآخر، لا، بل هي متساوية في درجة الميل. حينئذ نقول: إما أن تكون متحدة في جهة الميل بأن يفرض كلا الجزئين درجة ميله واحدة، والميل الذي درجته واحدة هو ميل إلى الفوق مثلا، كلا الجزئين يقتضيان بدرجة واحدة الميل إلى الفوق، فمكان المركب أين يصير؟ هو الفوق. وإذا كلا الجزئين يقتضي بدرجة واحدة الميل إلى الأسفل، فمكان المركب حينئذ يصير هو الأسفل. هذا إذا كلا الجزئين درجة ميلهن واحدة ويقتضن الميل إلى جهة واحدة. وأما إذا كانت درجة الميل واحدة ولكن اتجاه الميل مختلف، يعني أحد الجزئين يقتضي الميل إلى جهة الأعلى والجزء الثاني يقتضي الميل إلى جهة الأسفل. عليكم السلام ورحمة الله. ودرجة الميل درجة واحدة المفروض، فمكان هذا المركب أين يكون؟ إلى الأعلى يو إلى الأسفل؟ الصحيح أن نقول إلى الوسط، هذا المركب مكانه يكون وسط بين الاتجاهين، لا إلى الفوق، لأن المفروض الجزء الثاني يقتضي الميل لمن؟ إلى الأسفل. ولا إلى الأسفل، لأن هذا الجزء يقتضي الجزء الآخر يقتضي الميل إلى الأعلى، فمكانه الطبيعي إذن يكون ماذا؟ هو الوسط بين الاتجاهين، بين المكانين. أو إذا لم يكن مكانه الوسط، مكانه الطبيعي الوسط، فما اتفق فيه وجوده، يعني أينما حصل ومكث، مثل اطرحناه في جانب إلى مكان، فمكانه الطبيعي يكون هو ذلك المكان، هو ذلك تلك النقطة. فالخلاصة اتصال، إذا كان مركب من جزئين وكل منهما يقتضي ميلا معاكسا لما يقتضيه الجزء الثاني من ميل، فمكانه الطبيعي هو الوسط أو ما اتفق فيه وجوده. وقبل أن أنتقل إلى الشق الثاني إلى بقية الكلام، هنا فر التعليق صغير يمكن أن يستشكل على قوله فمكانه الطبيعي هو الوسط، وهذا لا بأس، أو ما اتفق فيه، أي أو ما اتفق يمكن أن يستشكل عليه، يقال إذا ما اتفق فيه وجوده هو المكان الطبيعي لهذا الجسم، فلازمه إذا أخرجنا الجسم من ذلك المكان الذي اتفق فيه وجوده، لازمه لو أخرجناه منه أن يرجع إليه بسرعة، لأن هذا هو مقتضى المكان، كون المكان مكان طبيعي، مع أنه لو أخرجناه من ذلك المكان الذي اتفق فيه وجوده ووضعناه في مكان آخر فلا يرجع إلى ذلك المكان، فهذا دليل أن المكان الذي اتفق فيه وجوده ليس هو المكان الطبيعي له، فالمكان الطبيعي له هو الوسط فقط.
نفس الإشكال يرجع الوسط، أخليناه بالوسط لن نرجع إلى الوسط،
لا، لو وضعنا الوسط فكل الوسط هو ماذا؟ مكانه حينئذ، بل لو رفعناه إلى الأعلى شوف يرجع الوسط، لو وضعناه إلى الأسفل ماذا؟ يرجع ماذا؟ إلى الوسط.
نحن حركناه بالوسط حاكم مستقيم،
كل الوسط هو ماذا؟ إذا قولا مكانه الطبيعي. هذا لو كان مركب من جزئين وكل منهما يقتضي الميل بدرجة واحدة، لكن قلنا مرة نحو الميل اتجاه الميل واحد، فمكان المركب هو ذلك الاتجاه الواحد، ومرة يختلف الاتجاه فمكانه الوسط أو قلنا ما اتفق فيه وجوده. الآن نأتي إلى هذا الشق الأخير وننتهي من المطلب، وهو أن يفرض أن هذا المركب مركب من جزئين، لكن أحد الجزئين يقتضي ميلا أشد وأغلب وأقوى من الميل الذي يقتضيه الجزء الآخر، ومكان المركب أين يكون؟ فمكان المركب حينئذ يكون هو ما يقتضيه ذلك هو ذلك الاتجاه الذي الغالب يعني هو ذلك الاتجاه الغالب هذا بعد واضح حينئذ انتهى هذا المطلب لكن بقت هاي تتم هاي أذكرها نسيتها هذا كله إذا كان المركب مركبا منين من جزئين وهكذا الكلام لو كان مركب من ثلاثة أجزاء وهكذا الكلام لو كان مركبا من أربعة أجزاء بعد لا تقول من خمسة من خمسة بعد لا تقول ليش لأن المركب لا يتركب أكثر على الرأي القديم من أن العناصر المواد الأولية عددها شقد عناصر أربعة عندهم الماء والهواء والتراب والنار فما يمكن أن يتركب وإن كانت العناصر الآن تبلغ فوق المئة فالمقصود نفس الكلام لو تركب المركب من عناصر ثلاثة أو أربعة نفس الكلام يأتي يعني شلون نفس الكلام يأتي نقول إذا هذه درجة الميل فيها واحدة وكان اتجاه الميل واحد فالمكان الطبيعي هو ذلك الاتجاه الواحد للميل وإذا كان درجة الميل واحدة وكل واحد يقتضي ميل معاكس لما يقتضيه الآخر فالوسط بين الميول هو المكان الطبيعي المكان الوسط بين الميول وإذا كان كل جزء يقتضي وإذا كان درجة الميل في واحد أشد وأقوى فالمكان الطبيعي لذلك المركب هو ما يقتضيه هو ذلك الميل الغالب بل ميل ذلك الجزء الذي ميله أقوى على أي حال هكذا وانتهى هذا المطلب أقول ومن هنا يتضح الوجه في أن الخشبة لو وضعناها على الماء لماذا نجدها هكذا يقولون لا ترتفع ماذا إلى الهواء النكتة ماذا اتضحت لأن الخشب مركب منين من هواء ومن تراب ومن رطوبة ماء ومن ماء ثلاث عناصر مركبة وبما أن الهواء أخف من بقية العنصرين الآخرين التراب والماء لذلك لا ترتفع الخشب علما إلى الأعلى وهكذا في أمثلة أخرى سهي الأمثلة صحيحة وغير صحيحة بعد بلين على الشيء القديم هذا الكلام انتهى المطلب أطبق العبارة قال ومكان المركب مكان الغالب مكان المركب هو مكان الغالب من أجزائه الغالب من أجزائه يعني شنو الغالب من أجزائه يعني إذا كان أحد الأجزاء ميل أغلب فمكان المركب يصير مكان ماذا ذلك الجزء الذي ميله أغلب وإذا فرض لا ما كان أكو غالب كان متساويين فمكان ياه راح يصير يقول أو ما اتفق وجوده مكان الطبيعي يصير ما اتفق وجوده فيه وبعد هنا فرتت ما يحتاج إذا كان متساويين فمكان الطبيعي قلنا ما اتفق وجوده فيه أو شنو الوسط يوم الوسط يوم اتفق فيه وجوده واحد من ذني الثنين فعبارة ماذا الروسي من هذه الناحية ناقصة أقول المركب إن تركب من جوهرين من عنصرين حينئذ نقول فإن تساويا في درجة الميل يعني مو في اتجاه الميل لا في قوة الميل حينئذ نقول وتمانع يعني شنو يعني اختلف الميل من هنا راح نفتهم اذا اتفق الميل بعد ما يذكره بالمفهوم ذكره اذا اتفق الميل بعد واضح المكان الطبيعي هو ذلك الميل اتجاه الميل هذا المتفق بينهما فيه اي واضح بعد لذلك ما ذكره بالصراحة بالمفهوم بس اتضح فإن تساوى يعني في قوة الميل وتمانع يعني في اتجاه الميل وقف في الوسط بينهما يعني في مكان وسط بين الميلين ليش يكون يقف في المكان الوسط؟ يقول لأنه إذا أراد يقف إلى الأعلى فالجزء الآخر يسحقه علما إلى الأسفل، إذا أراد يقف إلى الأسفل الجزء الآخر يسحقه علما إلى الأعلى، فيحصل تفرق. بين من يحصل تفرق؟ بين الجزئين، يحصل تفكك المركب إذا ما يريد يقف على الوسط، وإلا يعني إذا لم يقف على الوسط تفرق، يحصل تفكك في المركب، كل من الجزئين سوف يفترق عن الآخر، لأن كل منهما يقتضي عكس ما يقتضي الآخر، فيحصل تفرق بينها، فلابد يقف على الوسط حتى حينئذ ماذا؟ بل نزاع وشجار بين الجزئين لا يحصل. هذا إذا تساوي في درجة في قوة الميل. وإن غلب أحدهما، قبل ما أقول وإن غلب أحدهما كان من المناسب العلامة شي يقول، يقول وقف في الوسط بينهما أو فيما اتفق فيه وجوده. هذا ليش ما ذكره؟ وهذا المهم يكون هو يذكره ولا في المركب من عناصر أربعة سيجي ذكر العلامة، لكن في المركب من عنصرين أو ثلاثة ما ذكره، مع أن المناسب هنا أيضا يذكره في المركب من عنصرين أو ثلاثة أيضا يذكره. يقول وقف في الوسط أو ما اتفق فيه وجوده، أصلا ماكو داعي العلامة يطول من جزئين مرة ومن ثلاثة مرة ومن أربعة مرة، هالحكي بعد ما يحتاج. رأسا من أول يقول إن تساوت الأجزاء في درجة الميل وإن اختلفت، بعد سواء كان أجزاء اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذا بس العلامة مسوي، بقية الشراح ما مسوي. رأسا نقول على أنه إذا اتفقا في درجة الميل يقف في الوسط أو فيما اتفق فيه وجوده، وإذا اختلفا في قوة الميل يقف في المكان الغالب في اتجاه الميل الغالب. بعد جزئين أو ثلاث تطويل بلا طائل يسمونه. وإن غلب أحدهما أحد الجزئين من حيث الميل كان مكانه، يعني مكان هذا المركب مكان الغالب، هذا كل حكينا إذا تركب من اثنين، جينا الآن إذا تركب من ثلاثة. وإن تركب من ثلاثة وغلب أحدها كان مكانه ياهو مكان الغالب، وإلا إذا ماكو غالب من الساويات كان وين في الوسط. هنا هم تعليقنا السابق يجي يكون يقول أو ما اتفق فيه وجوده، هذا مناسب يذكره. اجينا ماذا إلى الشق الآخر الأخير، وإن تركب من أربعة، قلنا من خمسة بعد ماكو، إذا متساوية في درق قوة الميل يحصل وين؟ قلنا مكانه وين يصير؟ في الوسط أو ما اتفق وجوده. شو هنا أو ما اتفق أتى بها سابقا كان مناسب. وإن غلب أحدها كان في مكانه، يعني في مكان الغالب نقطة. ولا استمرار، هاي إشارة إلى مطلب جديد، إشارة إلى مطلب جديد، ولا استمرار للمعتدل لسرعة انفعاله بالأمور الغريبة. يقول إذا كان المركب معتدل، أجزاء معتدلة يعني متساوية من حيث قوة الميل، فقلنا وين يحصل هذا مكان وين يصير؟ يو في الوسط يو في ما اتفق فيه، ما اتفق وجوده فيه. لكن يقول لا استمرار له في مكانه، ليش؟ لأن أقل قاصر خارجي يزيحه ويزيله عن مكانه. ليش أقل قاصر ولو ضعيف يزيحه؟ لأنه هو لا يقتضي الكون في هذا المكان الذي اتفق فيه وجوده، لأن أجزاء متساوية كنا من حيث الميل، فلو حرك إلى مكان آخر لقبل ذلك ولم يرفض. إذا يقول ولا استمرار للمعتدل، يعني المتساوي أجزاؤه من حيث قوة الميل، ليش لا استمرار له في المكان الذي يتفق فيه وجوده؟ لسرعة انفعاله، يعني تأثره بالأمور الغريبة، يعني بالقواسر الخارجية. قال وكذا الشكل والطبيعي منه هو الكرة. زين، يقول كل جسم قلنا لا بد له من ماذا أمس قلنا؟ من مكان. وذلك المكان مكان طبيعي للجسم، هذا أمس قلناه أم لا؟ اليوم يقول الطوسي رضوان الله تعالى عليه وكذا الشكل، يعني شنو وكذا الشكل؟ يعني وهكذا لكل جسم، لا بد وأن يكون لكل جسم ماذا؟ شكل، كما لكل جسم مكان لكل جسم شكل. وذلك الشكل شكل طبيعي للشيء، طبيعي يعني شنو؟ كما لكل جسم مكان طبيعي لكل جسم شكل طبيعي. أما لماذا لكل جسم شكل؟ هاي الدعوة الأولى لا بد من بيانها، لكن قبل بيانها نفسر الشكل ما هو. بعض عرف على ما يقال في علم الهندسة هكذا عرف الشكل، قيل بأنه الشكل هو ما هو ما أحاط به حد أو حدود الكرة، يحيط بها كم حد؟ حد واحد، ما إلها الكرة حدود، نهاية وبداية ويمين وشمال وطول وعرض وعمق وكذا، ما إلها، فهي ذات حد واحد يحيط بها حد واحد، بينما المربع المثلث مستطيل مكعب غير ذلك يحيط به ماذا؟ حدود متعددة. فالشكل هو ما أحاط به حد أو حدود. هذا التعريف فيه شيء من المسامحة. لماذا؟ لأن الشكل هيئة وكيفية، عارض علامة هاي الكيفية هاي الهيئة على الكم، على الكم، يعني بعبارة أخرى كم الشكل؟ المربع له كم طول وعرض؟ مقدار هو الكم بعد. هذه الهيئة عارضة على مقداره، على حجمه، فالشكل هو تلك الهيئة العارضة على من؟ على الكم. بينما هذا التعريف للمهندسين قال الشكل هو ما أحاط به، يعني هو ذلك الشيء الذي أحاط به حد أو حدود. إذا لم يعرف الشكل عند المهندسين بالهيئة بتلك الكيفية، مع أن الصحيح أن يعرف الشكل بأنه عبارة عن تلك الهيئة، عن تلك الكيفية العارضة على المقدار، على الكم للجسم. فالهيئة العارضة على مقدار الجسم، على كم الجسم، هي تلك، هي الشكل. لا أن نفس الجسم الذي أحاط به حد هو الشكل، مو هذا تعريف المهندسين، يقول هو ما أحاط به، يعني هو الجسم الذي أحاط به حد أو حدود، فعرف بنفس الجسم. هذا مسامحة واضحة. على أي حال سننقضي وقتنا في الجسم. ثم إنه بعد ما عرفنا الشكل أنه عبارة عن هيئة عارضة على الكم، نأتي ونقول بأن كل جسم لا بد له من شكل. ليش؟ هاي الدعوة الأولى نريد نثبتها. قالوا لأنه كل جسم لا بد له من حدود، إما حد واحد كما في الكرة، وأما أكثر من حد كما في غير الكرة، وتلك الحدود لا بد وأن تكون متناهية. إذن سيحصل الشكل تحصل هيئة من هذه الحدود المتناهية. إذن كل جسم إلى شكل لأن له حدود متناهية، ما دام إلى حدود متناهية إذن يحصل له شكله، تحصل له هيئته. بليه هذا الشيء يسمونه بعد حين إذن الطول العرض العمق الكذا، هذا يسموها ماذا؟ لا ما إلها طول عرض، وين طولها وين عرضها وين عمقها وين هذا؟
الدائرة صحيح، الدائرة إلها
كتب عرض. الدائرة إيه الدائرة، أنا اشتباه مثل أقول ماذا الدائرة إيه زين قول الدائرة بلي مقصودي أنا من الكرة هذا الشكل، بس لعله في الكرة هم يقال كذلك لكن في تأمل، لكن الدائرة هذا مقصودي بلي. ثم إن الشكل مرة طبيعي ومرة غير طبيعي. الطبيعي هو ما يقتضيه طبيعة الجسم، لكن الشكل الذي تقتضيه طبيعة الجسم يقال له شكل طبيعي. وطبيعة الجسم ماذا تقتضي؟ أي شكل من الأشكال تقتضي؟ الشكل الكروي الدائري. ليش؟ لأن الشكل الكروي ليس فيه تعدد في الحدود في الجوانب في الاتجاهات، كله حد واحد فهو بسيط. وبما أن طبيعة كل جسم واحدة بسيطة فالذي تقتضيه أيضا يكون بسيطا، والكروية بسيطة فإذا طبيعة كل جسم تقتضي الكروية، لأن من أول أقول طبيعة كل جسم واحدة والواحد يقتضي شيئا واحدا، والشكل الذي شيء واحد ليس فيه تركيب ولا تعدد هو الشكل الكروي. فالشكل الكروي هو الشكل الطبيعي لأنه هو الذي تقتضيه طبيعة كل جسم، وبقية الأشكال حينئذ تكون غير طبيعية. انتهى، أطبق العبارة. يقول وكذا الشكل، أي وكذا الشكل عطف علينا يعني هتشي، ولكل جسم مكان طبيعي. وكذا الشكل يعني ولكل جسم، هسه العطف هذا هنا شلون يصير؟ مقصود المعنى واضح بس تركيب العطف شو شوينا مشكلة هنا. يعني ولكل جسم شكل طبيعي، شكل طبيعي. والطبيعي ما هو الشكل الطبيعي؟ ياهو والطبيعي من الشكل هو الكرة، الشكل الكروي هو ماذا؟ أقول قيل في تعريف الشكل الأول، خلنا نعرف الشكل، إنه ما أحاط به حد واحد مثل كما في الكرة أو حدود ذي نقطة. وفي التحقيق بس يقول هذا التعريف مبني على المسامح، لأن عرف الشكل بمن بأنه ما، ما يعني الشيء وهو الجسم الذي أحاط به حدنا، مع أن الشكل ليس هو الجسم، الشكل هو كيفية وهيئة حالة في الكون. لذلك يقول وفي التحقيق، بحسب التحقيق أنه يعني الشكل من الكيفيات المختصة بالكميات القائمة بالكميات، هيئة كيفية من مقولة الكيف، هو هيئة الهيئة من مقولة الكيف بعد، لكن تختص هيئة عارضة على الكم على المقدار. هو يعرف هسه يقول وهو هيئة، هيئة إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالجسم، لا نفس الجسم نسميه شكل، لا تلك الهيئة المحيطة الحاصلة بسبب الحد، هيئة إحاطة الحد الواحد أو الحدود هي الشكل نقطة. وهو طبيعي وقسري، الشكل مرة طبيعي مرة قسري. كيف؟ يقول لأن كل جسم متناهي على ما يأتي، يعني على من حيث الحدود على ما يأتي بعدين إن شاء الله، وكل متناهي يحصل له شكل بعد مشكل بالضرورة، يعني له شكل. خب فإذا كل جسم لابد متناهي وكل متناهي لابد إلى شكل، حينئذ نقول هذا دليل عليه من في الحقيقة على أصل ضرورة وجود الشكل لكل جسم. حينئذ وإن كانت العبارة لم تثق لعلها لهذا الغرض، فإذا فرض خاليا عن جميع العوارض القواسر لم يكن له بد من شكل، وذاك الشكل الذي يحصل في فرض الخلو من العوارض يكون طبيعيا. يا شكل الذي هو طبيعي الآن يقول الكروي، ولما كانت الطبيعة واحدة يعني في كل جسم، ولما كانت الطبيعة واحدة لم تقتضي أمورا مختلفة، لابد الذي تقتضيه واحد. أي شيء تقتضيه لكن واحد يكون ذلك الشيء الذي تقتضيه هو الكروية الاستدارة، ولا شكل أبسط من الاستدارة. إذن فيكون الشكل الطبيعي يعني حد واحد هو الاستدارة، فيكون الشكل الطبيعي هو المستدير وباقي الأشكال يصير قشري. قلنا لكل جسم مكان، لا بد لكل جسم من أمس، هكذا قلنا أمس، مو اليوم قلنا أمس، قلنا بالأمس قلنا لكل جسم مكان لا بد له من مكان. أما ما هو المكان، معنى المكان ما هو؟ أي منذ البداية إنسان لما مكان مكان يقال له ما هو المكان بناء فشي واضح، لكن شوية التدقق نقول هذا الكتاب له مكان. مكان ياهو يعني المكان، يعني الأرض نسميها مكان، يو شيء آخر هو المكان. هناك عدة أقوال، خمسة أو أكثر ذكرت للمكان في حقيقة المكان، بس العلامة رضوان الله عليه يشير إلى قولين أو ثلاثة من هذه الأقوال. القول الأول لأفلاطون كان يقول بأن المكان عبارة عن البعد، الذي هو مساوي لبعد المكين. يعني شنو؟ يعني هذا الكتاب الآن الذي هو موضوع على الأرض يشغل حيز من الفضاء، مقدار الذي يشغله شقد من حيث الطول، شقد كم سنتيم بالله من حيث الطول، مثلا سنتيمين أو ثلاثة، من حيث العرض شقد 10، من حيث العمق شقد ما أدري شقد 2 3. هذا الطول والعرض والعمق هالامتدادات، هاي الامتدادات اللي بيشغلها هذا الجسم في الفضاء، هاي الامتدادات الموجودة في الفضاء، هذا الحيز هو عبارة عن من؟ عن المكان. فالمكان هو ذلك الفضاء، هو ذلك تلك الامتدادات الذي يشغلها هذا الكتاب، هي عبارة عن من؟ عن المكان، عبارة عن مكان الكتاب. هذا القول الأول وهو لأفلاطون. القول الثاني يقول لا، المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي، من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. هذا ما يتضح إلا بالمثال، مثل كوز فيه ماء، هذا الكوز إلى سطح ظاهري، سطح الظاهري ياهو مقصودنا من عده يعني الذي يكون من الخارج، وإلى سطح من الداخل. الماء يماس إل من السطح الظاهري والسطح الباطن، يماس السطح الباطن، فذلك السطح الذي هو باطن الكوز الذي يمس، والكوز نسميه ماذا؟ الحاوي. فهذا السطح الباطن الباطني من الحاوي من الكوز
اللي بيمس هذا السطح الباطن المن مسه؟ السطح الظاهري المن؟ للماء، للمحوي. تلك السطوح الداخلية، ذلك السطح الداخلي هو عبارة عن من؟ عن المكان، وليس الحيز الذي شغله والامتدادات التي شغلها الماء هي المكان، لا، نفس السطح هو المكان. هذا قول اختاره أرسطو وابن سينا وجماعة، لكن وقع خلاف. العفو، هذا انتهى، هذا القول الثاني انتهى. القول الثالث علينا من العبارة ما بيفرد شيء. زين، فإذا لحد الآن بينت ماذا؟ قولين، أن المكان قد يقال عبارة عن الامتدادات والفراغ والحيز والفضاء الذي يشغل الجسم، والرأي الثاني يقول على أنه عبارة عن السطح الباطني من الجسم الحاوي. الطوسي يتبنى أي قول؟ يتبنى القول الأول، يقول لأن الإمارات تساعد. يقول أولا هو المتبادر من المكان، هذا المعقول من المكان هو هذا المعنى، وثانيا الإمارات تساعد عليه، والقرائن والشواهد تساعد على الأول. أما أن المعقول من المكان هو الأول، هذا لم يذكره الطوسي وإنما ذكره العلامة. قال العلامة المعقول والمفهوم والمتصور من المكان هو الأول، يعني عبارة عن الأبعاد. كيف؟ يقول لأنه
الطوسي
هم ذاكره بايه إيه بلي كيف وال... هذا الطوسي هم ذاكره كيف هذا هو المعقول؟ لأجل أنه إذا قلنا الكوز خالي من الماء، شيفهم واحد الكوز خالي من الماء الذي يفهم أنه ماذا حينما يقال خالي؟ يعني أبعاد الكوز، الأبعاد الموجودة بين من؟ الذي نفتهم إيش بعد؟ يعني الأبعاد الذي موجودة بين من؟ سطوح الداخلية للكوز، تلك خالية من الماء، فتلك الامتدادات نفهم أنها خالية، لا نفس السطح خالي. ما نفهم هذا المعنى. لما أسأل واحد يسألنا الكوز خالي من الماء، معناه شنو؟ فسر لي الكوز خالي من الماء، ايش تفهم من عنده انت؟ ايش تفهم؟ يعني المقصود ماذا؟ هذا البعد، الابعاد الذي، الامتدادات الموجودة، الحيز الذي موجود، الفضاء الذي موجود، الفراغ الذي موجود بين السطوح الداخلية للكوز، هذه خالية من الماء، هكذا يفهم. فالمعقول من المكان هو الأول، والإمارات تساعد عليه، القرائن والشواهد تساعد على أن المكان هو الأول عبارة عن البعد. كيف الشواهد تساعد ماذا على الأول؟ الشاهد الأول، هاي راح نعدد الشواهد، يذكر العلامة شواهد ثلاثة، وإن كانوا هم الشواهد الذي ذكروها أربعة. الشاهد الأول الذي ذكر العلامة يقول، الناس هكذا يقولون، يقولون المكان هو ما يتمكن فيه المكين أو المتمكن. وش تتهمون؟ ماذا يفهم السامع من هذا الكلام؟ المكان هو ما يتمكن ويستقر فيه المكين. وأين يستقر المكين؟ في الأبعاد، في الفضاء، في هذا الحيز بين الجوانب. المفهوم عرفا عند الناس وهذا. وهذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني يقال المكان خالي. الشاهد الثاني يقال هذا المكان يساوي المكين. المكان يساوي يعني شنو يساوي؟ يشتهم الناس من هذا المكان يساوي المكين. مساواة يعني شنو؟ المكان يساوي المكين يعني امتدادات المكين من طول وعرض وعمق تساوي الفراغ والامتدادات الموجودة بين السطوح الداخلية للجسم الحاوي. هكذا يفهم من المساواة. نحن ترى قاعد نقول مو أن هذا هو الصحيح وغيره غير ممكن، لا، نريد نقول الذي يفهم هو هذا عند الناس، هذا الذي يفهم. والشاهد الثالث يقال بأن المكان خالي أو مملوء بالماء مثلا، بالتراب مثلا وغير ذلك. والذي يفهمون أن المكان خالي يعني ياهو الذي خالي ياهو الذي مملوء، يعني الأبعاد خالية أو مملوءة. فإذا على هذا الأساس الشواهد تساعد على تفسير المكان بالتفسير الأول. أقول هذا البحث هو بحث دقي وبحث عرفي. شنو احنا شنو شلون صار؟ شو رجعنا للناس والناس اتشي اهل السوق اتشي نحشينا ويا اهل السوق وحشينا ماذا؟ ما لنا شغل هناك مو فقه ولا كذا. على اي حال نطبق العبارة. قال والمعقول من الاولي، من الاولي، الاول يعني ياه مصاب لكل جسم مكان، هذا الاول. والشيء الثاني ماذا؟ الشكل. هسه الآن رجع علما للأول للمكان. العلامة يقول قد واحد يشكل على الطوسي، هذا ما تكتب أثناء الشرح لأنه إشكال بالعبارة. يقول العلامة قد واحد يشكل على الطوسي، يقول له للطوسي أنت أول قلت لكل جسم مكان، بعدين قلت لكل جسم شكل، بعدين رجعت للأول. يقول إيش هتشي ترجع إلى الوراء؟ إلى الوراء ما أدري شو يقولون. من أول المكان أخرة قول هيك ولكل جسم شكل، بعدين قول ولكل جسم مكان وهو عبارة عن البعد. بعد ليش تشبهنا؟ أول تذكر المكان بعدين تذكر الشكل بعدين ترجع ماذا؟ هذا فر التشبيه والمعقول من أول أنفر وعلي يشتبه يعني. ها يقول السبب في ذلك أنه ذكر الشكل ثانيا لأجل وضوح أن لكل جسم شكل، لأجل وضوح ذلك ذكره ثانيا، لأن ما هو واضح يذكر ماذا؟ متأخرا، والذي فيه شيء من القطع يذكر. إيش هذا فرد حكي؟ ما أدري شلون نطبق العبارة. أقول الأول يعني به المكان. ليش؟ بل الأول يعني به المكان. ليش الأول هو المكان؟ لأنه قد تبين أن الجسم يقتضي بطبعه شيئين. تبين أو بين، تبين أو بين ما يأثر، يقتضي بطبعه شيئين، المكان هذا واحد والشكل هذا اثنين. خب ولما كان الشكل ظاهرا وكان طبيعيا، الشكل أمر طبيعي ماذا لكل جسم، ذكره بعقب المكان، ذكره بعد أخره لأنه واضح. ثم بعد ما ذكره الشكل ثانيا وذكر المكان أول، الآن رجع ماذا؟ إلى المكان لأن خفي. فإذا المكان خفي فاحتاج إلى بيان فراح يبينه. ثم عاد إلى تحقيق ماهية المكان. على أي حال وقد اختلف نقطة، وقد اختلف الناس فيه يعني في حقيقة المكان ماهية المكان. والذي عليه المحققون أمران، أحد تفسيران يعني، أحدهما هذا المكان البعد المساوي لبعد المتمكن، هذه الأبعاد الذي موجودة بين السطوح الداخلية للمكان الذي تساوي بعد المتمكن، مثل المتمكن هذا الشيء المتمكن في المكان، طول اشقد، عرض اشقد، امتدادات اشقد. تلك الامتدادات من الفضاء المساوية لامتدادات ذلك الجسم عبارة عن المكان، وهذا مذهب أفلاطون. والثاني، لكن قبل ما انتقل للثاني اقول هذا البعد اختلف فيه انه هل هو امر حقيقي او هو امر وهمي. يعني البعد الحقيقي هو المكان، البعد يولا البعد الوهمي، البعد امر موهوم، ذلك الامر الموهوم هو عبارة عن من؟ عن المكان. هذا قد اختلاف وقع، كما في الزمان، هاي الحكاية ترى اكون ان الزمان هو امر موهوم او انه امر ماذا؟ حقيقي. بعض قال امر موهوم ولا لا حقيقة له. على اي حال المتكلمون قالوا بان المكان عبارة عن البعد، وذلك البعد امر موهوم، والمكان امر موهوم وليس حقيقي. لكن افلاطون واتباعه قالوا لا، هو امر ماذا؟ حقيقي. هذا فرق بين رأي أفلاطون ورأي المتكلمين. العلامة يجي يقول رأي المتكلمين قريب، ففهم ذلك من رأي أفلاطون، هذا المقصود. أحدهما البعد المساوي لبعد المتمكن، لكن البعد الحقيقي قلنا مو البعد الموهوم، وإلا البعد الموهوم هذا رأي أفلاطون، رأي المتكلمين، وهذا مذهب أفلاطون. والثاني الرأي الثاني يقول السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وهذا مذهب أرسطو وأبي علي بن سينا. وقد اختار المصنف نقطة، وقد اختار المصنف من المكان الأول، وهو هذا الأول الذي هو عبارة عن البعد اختيار أبي البركات، ومذهب المتكلمين قريب منه، يعني من الأول. ليش قال قريب مو نفسه؟ لأنه أفلاطون يقولون المكان هو البعد الحقيقي مو البعد الموهوم، وأما هؤلاء يقولون لا البعد الموهوم. لذلك مذهب المتكلمين ما نقول نفس مذهب أفلاطون وإنما قريب منه. على أي حال، والدليل على ما اختاره المصنف، اختار المصنف على أن المكان هو البعد، أن المعقول من المكان إنما هو البعد الذي يفهم من المكان هو البعد. شلون؟ فإن إذا فرضنا الكوزة خاليا من الماء، ايش راح نتصور؟ راح نتصور هاي الأبعاد الامتدادات التي يحيط بها جرم الكوز، بحيث إذا ملئت أو ملئ ما أنشغلها الماء بجملتها، راح نتصور لما نقول الكوز خالي نتصور هالامتدادات، هاي الامتدادات نتصورها نفهم هكذا الكوز خالي، هذا المعنى. سيتبين على أن مكان الماء هو عبارة عن هذه الامتدادات الذي يشغلها الماء لو ملئ الكوز ماء. والإمارات المشهورة في المكان هم تساعد عليه من قولهم إنه شو يقولون هاي الإمارة الأولى، إنه ما يتمكن المتمكن فيه ويستقر عليه، هاي الإمارة الأولى. شنو المقصود من عدم ما يتمكن المتمكن فيه ويستقر عليه؟ مقصود يعني هاي الامتدادات اللي في ماذا؟ يتمكن المتمكن فيه ويستقر عليها، هذا يفهم منه. أنا لا أقول الثاني غير معقول، لا، المفهوم عرفا هو هذا. قرينة الثانية ويساويه، يقولون المتمكن ما المكان قد يساوي متمكن. المقصود من المساواة يعني شنو؟ يعني بعد الجسم يساوي الأبعاد بين السطوح الداخلية للجسم الحاوي. وما هاي القرينة الثالثة الشاهدة، وما يوصف بالخلاء والامتلاء، يقال المكان خالي بالماء أو ممتلئ بالماء. المقصود من خالي أو ممتلئ يعني ياهو، يعني الأبعاد ممتلئ أو خالية. يساعد خبر يصير علما. والإمارات، والإمارات المشهورة تساعد على أن المكان والبعد، والحمد لله رب العالمين.